بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأمر الرابع من أمور القابضة. ذكر المصنف أنه لو كان في ذمة شخص طعام لشخص ولم يمكن له أن يدفع الطعام، وإنما دفع له دراهم، قال له اشتري بهذه الدراهم لنفسك طعاما، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لأنه خلاف المعاوضة، لما تعطي الدراهم لابد أن يرجع الطعام لمن؟ لك. من خرج منه الدرهم يدخل الطعام إليه، أما يخرج الدرهم منك ويدخل الطعام إليه فهذا خلاف المعاوضة، خلاف المعاوضة. وعليه فإذا أخذ الدراهم لا يحق له أن يشتري الطعام لنفسه، وإنما لابد أن يشتري الطعام لمن؟ لصاحب الدراهم. هذه المسألة نقض عليها بناقضين. النقض الأول من يذكرني فيه؟ نعم، في المعاطاة قلنا أنه لو تعاطيا، وقلنا أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، فإن المتعاطيان يجوز لهما أن ماذا؟ أن يتصرفا فيما أخذاه تصرفا مملكا، يعني أعطاني جناب الأخ هذا الكتاب معاطاة، وأعطيته عباءتي، فيجوز لي أن أتصرف بهذا الكتاب على أن أبيعه ويكون الثمن لي. أليس خروج الكتاب من الغير ودخول الثمن إلي؟ وأنتم قلتم أن المتعاطيان يجوز لهما يتصرفا فيما أخذاه وتعاطياه ويكون الثمن لمن؟ لهما، لا لصاحبهما الأول أو مالكهما الأول. هذا نقض عليكم، أكرر له واضح، هذا بس مراجعة لما ذكرناه يوم أمس. فخرج الكتاب منك، خرج الكتاب منك ودخل ثمن الكتاب إلي، مع العلماء أنه قالوا لا إشكال فيه. هذا واحد. النقض الثاني في بيع الغاصب، فإن الغاصب إذا أخذ غصب شيئا وباعه، قالوا أنه ما يبيعه لنفسه يجوز لمن؟ يجوز لذاك الطرف أن يتصرف في من؟ يتصرف في الثمن، أو الغاصب يتصرف في الثمن. أليس المغصوب خرج من المغصوب منه؟ سؤال، أليس المغصوب خرج من المغصوب منه؟ فكيف بيعه يدخل ثمنه إلى الغاصب؟ خرج من المغصوب منه ودخل الثمن لمن؟ وهذا مع ذلك قالوا يجوز، مع ذلك قالوا. ونحن يوم أمس بينا أن هذا على نحو الكلي، على النحو الكذا للتوجيه. اليوم الشيخ قال في المختلف بعدما نقل عن الشيخ في النهاية، هذا بينت العبارة بس أريد أصل إلى أصل المطلب، أنه لو غصب مالا واشترى به جارية، غصب مالا واشترى بالمال جارية، كان الفرج له حلالا، فرج من؟ الجاري، مع أن الجارية خرجت، عفوا، مع أن الجارية اشتريت بمال الغير، وإذا اشتريت بمال الغير لابد الجارية تصبح لمن؟ لصاحب المال وليس للغاصب. مع ذلك قالوا أن فرجها له حلال. وبعدما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية ومذهب الحلي، قال إن الكلام النهاية يحتمل أمرين. الأمر الأول أمس ذكرنا أن اشتراء الجارية في الذمة وليس اشتراء الجارية بعين المال المغصوب. اشتريت منك الجارية، ايش قلت لك؟ كم تبيع الجارية؟ قال بألف درهم. شوفوا بألف درهم، قال اشتريته بمن؟ بالألف، مو بهذه الألف. إذا بهذه الألف اللي أنا سارقها لا يصح. أما إذا اشتريتها بمن؟ بالألف، الألف الكلي. الألف الكلي لا يعني أنه نفس الألف المغصوبة. واضح؟ هذا الوجه الأول. الثاني أن يكون البائع عالم بمن؟ أن يكون البائع عالما بغصب المال. فإذا كان عالما بغصب المال فقد أقدم على، يلا شيخنا، أن صاحب الجارية التي باع الجارية عالم بأن هذا غاصب للمال، مع ذلك باعه الجارية، فكأنما ملكه الجارية غصبا، عفوا مجانا، كأنما ملك الجارية مجانا. ومن ملك الجارية مجانا فالمملوك، فالمالك للجارية يجوز له أن يطأها؟ نعم يجوز. ليش؟ مملوك مجانا. هذا التوجيه الثاني، أن يكون البائع عالما بغصب المال، فإن المشتري حينئذ يستبيح وطء الجارية وعليه وزر المال. على من؟ على بائع الجارية. لازم أنه شنو؟ يرجع المال إلى المغصوب منه. انتهى كلامه، كلام منه الحلي. زين، الشيخ قال: وقد تقدم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطات نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما. هؤلاء أيضا ذكروا على أن بيع الفضولي يجوز إذا استتبعه ماذا؟ استتبعه إجازة المالك. فبإجازة المالك يكون ماذا؟ يكون البيع صحيحا ويدخل في جيب شنو؟ في جيب الفضولي، مع أن الفضولي أجنبي عمن؟ عن المال. أكرر، ما فهموا الأخوة هذا المطلب، أكرر: هذا كتاب من؟ كتاب الشيخ. بعته وأنا فضولي، لما أبيع وأنا فضولي أملك الثمن أو لا أملك الثمن؟ قالوا تملك الثمن. هم قالوا يملك الفضولي الثمن إذا باعه لنفسه. كيف تقولون ببيعه لنفسه يملك الثمن؟ قال بأمرين: إما بإجازة المالك بإجازته، وإما أن نقول عند البيع آنا ما قبل البيع ماذا؟ يملك، بالأمور التي ذكروها في باب. هذا أيضا توجيهات ذكرت وقد تقدم بحثها. جناب المصنف هنا يقول النقض الذي ذكر، كم نقض قلنا؟ النقضان اللذان ذكرا، للمصنف جواب جديد. إذن هذه التوجيهات التي ذكرناها توجيهات صاحب النهاية، أما الشيخ المصنف عنده توجيه آخر، عنده جواب آخر؟ قال نعم. شنو التوجيه؟ أولا في المعاطات لما قلنا أنهم يتعاطيان على سبيل الإباحة، المتعاطيان يتعاطيان على سبيل الإباحة، ولكن قبل البيع آنا ما يملك، فقبل البيع آنا ما يملك الكتاب فيبيعه، فلما يملك الكتاب فيبيعه فثمنه لمن يكون؟ له، فيصير إخراج وإدخال، إخراج الكتاب مني وإدخال الثمن إلي. بمن؟ بفكرة الآن ما، بفكرة الملكية الآن ما. هذا توجيه. أما مسألة الغاصب، شلون الغاصب لما يشتري بالمال المغصوب جارية؟ قلتم أنه شنو فرجها حلال، شلون فرجها حلال؟ قال نحن نوجه هذا الأمر على أن المال الذي أخذ، المال الذي أخذ من البائع على سبيل المجانية. يعني شلون؟ يعني لما باعني البائع للجارية، باعني شنو مولانا؟ لم يبعني الجارية، فلا معاوضة، وإنما هناك تمليك مجاني. شلون تمليك مجاني؟ قال باعتبار على أنه إما أنه ملتفت أني غاصب، إما أنه ملتفت أني غاصب، أو أنه باع الجارية لي بمن؟ بالكلية الثمن وليس بعين الثمن المخصوب. ويمكن توجيه ما ذكر، ما ذكر ممن شيخنا؟ من النقوض، بدخول المال آنا ما قبل التصرف في ملك المتصرف. يعني قبل أن أبيع الكتاب بلحظة يدخل الكتاب لي، متصرف من هو؟ أنا اللي أبيع الكتاب. كما يلزمهم القول بذلك في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطات، كالجارية المأخوذة بالمعاطات. الأخ لما أنا أعطيه كتابي ينطيني جارية معاطاتنها، والمعاطات لا تفيد الملكية، نقول تفيد الإباحة. هو كيف يجوز لي أن أطأ الجارية ولا وطأ إلا في ملك، والجارية المأخوذة بالمعاطات شنو مولانا؟ ليست مملوكة. قالوا يجوز لك أن تتصرف تصرفا مملكا، وذلك بأنه قبل الوطء آنا ما تملكها فتطأها، فيكون وطؤك بعد لحظة من تملكك. هذا اللي ذكروه هناك، هاي فكرة الآن الماء، فكرة حسب تعبيرنا شنو؟ حلالة مشاكل، حلالة مشاكل. وتوجيه الثاني، النقض الثاني، أي نقض إخواني؟ في مسألة الغصب. وتوجيه الثاني بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض، كأنما بايع الجارية ملك الجارية لهذا الغاصب ملكية شنو؟ مجانية وليس بيعية. وكيف كان؟ فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه. يقول أنا أرجع إلى أصل المطلب، شنو المطلب؟ أن المعاوضة هي عملية إدخال وإخراج، إدخال المثمن وإخراج الثمن، والطرف يخرج الثمن ويدخل ماذا؟ عفوا، يخرج المثمن ويدخل الثمن. فالبايع شغلته شنو؟ البايع إخراجه، إخراج ماذا؟ المثمن ليدخل، والمشتري شنو شغله؟ إخراج الثمن وإدخال. فكل واحد له شنو مولانا؟ له عمل، وعمل كل واحد يدل على أن الذي يعطيه في قباله ما يأخذ، وكل ما يأخذ في قباله ما يعطي. هذا حقيقة المعاوضة، ولا نتنازل عن هذه الحقيقة. الشيخ يقول لك شيء، وكيف كان فالمعاوضة لا تعقل بغير هذا المعنى. ما نتنازل عن المعنى، شنو المعنى؟ شنو المعنى؟ كل عوض مقام معوضه، كل عوض يقوم مقام معوضه. هذا المعنى شنو مولانا؟ لا يعقل بدونه، البيع بدون هذا المعنى ما يصير. زين، وإذا ثبت على غير ذلك، يعني إذا ثبت في كلمات الفقهاء فتشي هي خلاف هذه الحقيقة، يعني شنو؟ خرج مني ودخل إلى غيري، خرج مني الثمن ودخل المثمن إلى غيري. إذا ثبت في كلمات الفقهاء خلاف هذه المعاوضة لابد من توجيهها، لابد من توجيهها. يقول للمولى، يقول مولاي قلت لعبدي خذ دراهمي هذه واشتري لنفسك ثوبا. الإمام شو يقول له؟ يقول له لا بأس به. شلون لا بأس به؟ شلون لا بأس به؟ خرجت الدراهم من السيد، دخل الثوب لمن؟ للعبد. فلا بد نوجه، شنو نقول له؟ أن المولى لما أعطاه دراهم قال له خذ دراهمي واشتري به ثوبا لنفسك، يعني املك الدرهم قبل هيك بعد، املك الدرهم قبل شرائك للثوب وبعد ذلك اشتري الثوب، يعني نحملها على هذه التوجيه. هذا توجيه لا بد من توجيه. وإذا ثبت على غير ذلك، يعني على غير هذه القاعدة، فلا بد من توجيه. بمن؟ بأحد توجيهات. التوجيه الأول، إما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكي قبل المعاوضة. يعني شلون؟ يعني مولانا الأجل نقول أن أحد العوضين انتقل إلى الطرف الآخر قبل شنو؟ حصول المعاوضة. مثلا أن الجارية انتقلت إلى الغاصب شنو مولانا؟ قبل البيع. إما نقول أو أن الدراهم، يقول لك هذه دراهمي اشتري بها ثوبا لنفسك، أن الدراهم قبل شراء قبل شراء الثوب دخلت وين؟ في ملك المخاطب، في ملك المخاطب. هذا توجيه. وإما بانتقال العوض الآخر إليه بعدها، يعني بعد المعاوضة. شنو مولانا؟ أن العوض ينتقل إلى من؟ إلى الطرف الآخر. هذا توجيه آخر. ومن هنا يمكن أن يحمل، إذا إحنا عندنا هيك مجال للتوجيه، فاشتري بدراهمي طعاما لنفسك، يمكن توجيهه. لو لا، اشتري بدراهمي هذه طعاما لنفسك، يقول يحمل قوله فيما نحن فيه اشتري بدراهمي طعاما لنفسك على إرادته. شنو إرادة شنو؟ يلا هذا خلي جوا خط، إرادة الكون اللام لمطلق النفع لا يعني شنو؟ يعني خذ دراهم شيخ علي، شيخ محمد، شيخ أحمد، شيخ كذا، اسمعني، خذ دراهمي هذه واشتري الطعام لي لنفسك، يعني تملك تملك الطعام، لو شنو؟ تنتفع بالطعام. لام لام النفع لا لام، فيمكن حملها. يعني لا تملك الطعام ولكن اشتريه لي، الدراهم لي والطعام لي، ولكن شنو؟ انتفع به. كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك، بمعنى هذا اللي الان قلته، بمعنى اشتري في ملكي والطعام لي وخذه لنفسك، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة، اشتري لنفسك طعاما واستوفي حقك. دراهمي، يقول اشتري طعاما لنفسك واستوفي حقك، يعني إذا دراهمي شلون؟ يقول هالشكل، أنه تشتري الطعام والطعام يكون لصاحب الدراهم، وبعد ذلك تستوفي حقك منه وترجع الباقي. هالشكل بينا. هذا التوجيه الأول، وهو حمل اللام لمطلق الانتفاع لا لام تمليكية، لا لام تمليكية. توجيه الثاني، ويمكن أن يقال، هذا توجيه ثاني إخواني، توجيه علما شيخنا، لقوله خذ دراهمي هذه موشي اشتري بدراهمي طعاما لنفسك. أكو توجيهات إليه، توجيه الأول ذكرناه، توجيه الثاني، ويمكن أن يقال إنه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضوليا، كما لو باع الغير لنفسه، فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض تعين له ببركة الإجازة، وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضا فقد قبض ماله على مالك الطعام. كأنما هيك يصير، كأنما الفضولي وكيل، كأنما الفضولي وكيل يشتري. هسه هاي الوكالة قبل البيع أو بعد البيع؟ إخواني الوكالة، مرة أقول لك شيخنا روح أنت وكيلي بيع كتابي، هاي وكالة قبل البيع، وهناك وكالة يلا بعد البيع. شون يعني؟ يعني أنا ما قايل لك أنت رحت بعته، من بعته
قلت سيدنا بعت كتاب، قلت بارك الله في صفقة يمينك. هذا بارك الله في صفقة يمينك يعني أنت جعلتك ماذا؟ جعلتك وكيلا في بيعك، فصار بيعك ماذا؟ صحيحا بإجازتي المتأخر. لا إشكال فيك. واضح المطلب؟ هذا واضح لولا؟ فيقول إحنا نحمل اشتري بدراهمي هذه الطعام لنفسك، نحمل على أنه أنت تشتري الطعام لمن؟ لنفسك فضولة. وهذا البيع الفضولي بإجازة المالك أجعله لمن؟ فما دام الطعام في يدك، اسمع، ما دام الطعام في يدك لمن اشتريته؟ لمن اشتريته؟ اشتريته لنفسك مع أن الدراهم لغيرك. فما دام بيدك استمرار القبض في يدك أجزتك، لما أجزتك يعني قبضت عني، لما قبضت عني أعطيك إجازة على أن تقبضه لنفسك، فيصير قبض وإقباض من خلال شنو مولانا؟ إجازتي. قبض وإقباض، شوف عبارتين. فحيث كان استمراره، استمرار شنو؟ استمرار الكتاب. وحيث كان استمرار الكتاب بيد المشتري قبضا، فقد قبض ماله على مالك الطعام. هو الطعام أنا قلت كتاب بالمثال، فافهم فافهم هاي فافهم شي يقول. فافهم إذا واقعا إلك خلق اسمعني، هاي فافهم اسمعني. شيخ شنو قال؟ شيخ مصطفى شنو قال الشيخ؟ قال استمرار وجود الطعام في يدك، فأنت وأجاز صاحب الدراهم أجاز وجود الطعام بيدك مستمرا، فكأنما أنت قبضته ماذا؟ قبضته عن بلي قبضته نيابة عن صاحب الطعام لنفسك، فيصير قبضه إقباض. موش قال؟ قال فافهم. شي تقول فافهم شيخ صفاء؟ يقول أن اللي دفع لي الدراهم، اسمعوا جيدا، الذي دفع لي الدراهم، الدراهم عوض ماذا؟ عوض هذا الطعام لو كلية الطعام، كلية الطعام. إذا كلية الطعام، كلية الطعام يمكن قبضه؟ ما صار واضح. كلية الطعام يمكن قبضه؟ الكلي إذا بقي على كليته لا يمكن قبضه، إلا أن ماذا؟ إلا أن يكون هناك له فرد من الطبيعي، فرد. هذا الفرد إذا قبضته يتحقق الكلي، مو كله لا. فما قبضه المشتري للطعام لا يتعين أنه نفسه الذي أمر به صاحب الدراهم. ها؟ شخصي قبض. اي لما قبض شخصي فيتعين طعام الدراهم هذا ما امر به شنو؟ اشتري بدراهمي هذه طعاما، طعاما يعني كلي. فما قبضه المشتري الطعام، ما قبضه يتعين هو هذا الطعام الذي اراده صاحب الدراهم؟ لا. فاذا لا، فهذا الاستمرار بقاء في يده بمثابة القبض يحتاج إلى قبض وإقباض، يحتاج أن تدي لي إياه تقول حجي هذا طعامك حتى يعطيك إياه، يحتاج إلى قبض وإقباض. أما استمرار بإيدك هذا لا يحقق القبض والإقباض. واضح صار تفهم؟ لا هذا ففهم هنا دقيق. ها إيش تكتب الآن؟ يلا تكتب الإجازة في القبض، الإجازة في القبض لا تحصل بكون شنو؟ بكون المشتري مستمرا في قبضه، باعتبار أنه مستمر في قبضه لا يتحقق القبض. لماذا؟ لأن الثمن
شنو مولانا؟ في إزاء كليين، في إزاء كليين، والكلي لا يتشخص بكل فرد إلا بمن؟ بقبض مالك الدراهم، ومالك الدراهم لم يقبض. تقول أجاز شيخ مصطفى، يقول إذا أجاز، أجاز إجازته لا تشخص أن الذي بيده هو شنو مولانا؟ هو المبيع. يمكن يكون فرد، فرد آخر، يمكن يكون فرد آخر. هاي فافهم، هاي فافهم، ها؟ إجازة تصحيح المعاملة، تصحيح المعاملة على أنه ماذا؟ تصحيح المعاملة على أنه ماذا؟ أنا أجعلك أن تستفيد من هذا الطعام، تستفيد من هذا الطعام. ولكن هل الطعام يدخل في ملكك أو يبقى على ملكي يا صاحب الدراهم؟ إذا في ملكيتك، من الذي جعله الطعام في ملكيتك؟ خرجت الدراهم من غيرك، خرجت الدراهم من غيرك، كيف يدخل الطعام إلى نفسك؟ تقول خب بقائه بإجازته أصير وكيلا عنه في قبضي وإقباضي. قال الدراهم بالنسبة إلى الطعام الكلي، والطعام الكلي لا يتعين فيه ما فيه هو يدك، يبقى على من؟ على كليته. فلا بد أن ماذا؟ أخو يجي يقول له بابا مو هذا وكله، وكله لما وكله فقبض الوكيل كقبض الأصيل، وقبض المجاز هذا طبعا رد لهذا، وقبض المجاز كقبض المجيز، فيكفي على أي حال. زين، المسألة الأخيرة في كل هذا الكتاب، كتاب شنو؟ الخيارات. مسألة الأخيرة هذه، شخصان تبايعا بيعا سلميا في النجف الأشرف، قال بعتك الحنطة، بعتك طنا من الحنطة بألف دينار على أن أسلمك الحنطة في أول رمضان، بيع سلمي. فأخذ الألف درهم البائع، وصار في ذمته طن من الحنطة لمن؟ للمشتري. المشتري له في ذمة البائع طن من الطعام. فيأتي الكلام، هل يحق للمشتري، مشتري الطعام، هل يحق للمشتري أن يطالب البائع بالطعام في غير بلد المعاملة أو لا؟ يعني في مكة المكرمة، في مكة، هو يقول مدينة، مو هو قال مدينة المنورة، أنا أقول مكة المكرمة، مو مهم السؤال، في غير بلد العقد، في غير بلد العقد، هل يحق له أو لا؟ شفتك أنت بمكة، ها شيخنا والله جاي للعمرة أول رمضان، ها الحمد لله، أين طعامي؟ أين طعامي؟ أستطيع أن أطالب له لا؟ جواب، تارة، تارة أخرى لازم نبينه، تارة يكون ثمن الطعام في النجف ومكة واحد، قيمته واحدة وثمنه واحد ولا خلاف، فهنا يأتي كلام لو كان ثمن الطعام في النجف ألف درهم وفي مكة ألف درهم، شنو مولانا جليل؟ يمكن لي أن أطالبه. أما لو كان ثمن الطعام في النجف أرخص، أرخص، وفي مكة 1500. هناك لابد أروح أشتري لك طعام أبو 1500 وأنطيك، أنا مجبر مجبر. قال الشيخ إذا اختلف الثمن أو اختلفت القيمة فيأتي الكلام. شوف العبارة، لو كان له طعام على غيره، هذا منه له مشتري، لو كان له على غيره طعام فطالبه به، يعني طالب من له الحق بالطعام في غير مكان حدوثه في ذمته، يعني في غير النجف الأشراف، فهنا مسائل ثلاث، فهنا مسائل ثلاث. قبل أن نذكر مسائل الثلاث، أنا قلت لو كانت القيمة متساوية فلا إشكال في المطالبة، لو كانت القيمة متساوية لا، ولو كانت القيمة أقل أيضا لا إشكال في المطالبة. نعم يطالب، طيني حنطة، قال مو الحنطة هنا سيدنا رخيصة، هاي بعد إلك زينة الطينيها الآن تسوي أنا وليمة الإمام الحسن بالمدينة المنورة، ما أدري على أي حال يجوز أو لا. بل فإذا إن كانت القيمة متساوية أو أقل فشنو؟ تجوز المطالبة. هسه ذاك يجب عليه أو ما يجب عليه، ذاك بحث آخر، تجوز المطالبة. أما لو اختلفت القيمة تجي مسائل. المسألة الأولى أن يكون المال سلما بأن أسلفه طعاما في العراق وطالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة. استمر أشتري منك الحنطة على أن تسلمنيها في المدينة المنورة، هذا بعد المؤمنون عنده شروط، أما لا عدم اشتراط تسليمه فلا إشكال في عدم خليجه وخط، فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد، مو واجب علي أن أدفع. شيخنا لا يجب علي، مو أنه لا يجوز، لا يجب علي أن أستجيب، لا عدم وجوب أدائه في ذلك، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد وكانت شنو؟ يقول أولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد. فرع في هذه المسألة الأولى، فرع ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم وتراضيا، قال لأبو محمد الحنطة في المدينة بقيمة الحنطة في العراق، ولو طالبه في ذلك البلد يعني المدينة بقيمته في بلد وجوب التسليم، أي بلد وجوب التسليم؟ نجف. لا شيخنا عندنا بلدين، بلد وجوب التسليم هو بلد العقد، بلد الآخر هو شنو اللي انتقلوا إليه. ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم وتراضي على ذلك، قال الشيخ لم يجوز. هاي ليش بعد تراضي ليش لا يجوز؟ قال هذا بيع ما لم يقبض. رجعنا إلمن مسألة عدم جواز بيع ما لم يقبض، قال الشيخ لا لم يجوز. ليش؟ لأنه بيع الطعام قبله. شلون بالله هذه؟ خل أنا أوضحها ببعض الإخوة إلى الآن ما تصوروها عدل. في ذمة الأخ لي ما هو؟ كم هو الطعام؟ طن من الطعام عليه لي، عليه لي، وأنا في المدينة. سلام عليكم. عليكم السلام. تتذكر سيدنا شيخنا عليك طعام إلي؟ قال إيه. اسمعوا إيه، كان أنا بالمدينة شو أسوي بالحنطة؟ لا أريد أسوي هريسة ولا أسوي كذا، أنطيني فلوسها. طالبوا بمن؟ بقيمتي، أعطيني فلوسه وأنا هنا أنا بالمدينة. تراضي بإعطاء القيمة مو طعام. الشيخ قال لا يجوز. ليش؟ لأنه أنت لك، اسمعوا، أنت لك طعام والآن تريد أن تبيع لي إياه. هيك يصير شيخنا؟ أكرر،
هو باع لي طعام، باع لي الحنطة لا ما باع الحنطة؟ عجيبة والله، باع الحنطة بالنجف. استحنا بالمدينة، لما باع الحنطة للنجف الحنطة عند من؟ عنده هو. منو مالك الحنطة؟ أنا. بالمدينة أقول انطيني فلوس الحنطة، يعني شو يعني بعتك الحنطة التي لي هي عندك، يعني بعت شيئا قبل. ما صار واضح الحمد لله. الحمد
لله. لازم على حال بعض الأحيان شيء. لم يجوز لأنه بيع الطعام قبل قبضه. وهو حسن. الشيخ يقول هذه الحكاية لطيفة، عدم بل القول بعدم الجواز جيد، القول بعدم الجواز جيد، ولكن شنو؟ على مبنيين جيد، مو جيد مطلقا، على مبنيين. مبنى الأول شنو؟ بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة. يقول إذا قلت إخواني، إذا قل انطيني قيمة الحنطة، إذا اعتبرنا انطيني قيمة الحنطة يعني باعها، إذا باعها يصدق عليه بيع ما لم يقبض. هذا مبنى، بناء على إرادة بيع. مرة اسمعوا، مرة تقول سيدنا قال لي أنا بالمدينة شو أسوي بالحنطة؟ انطيني قيمتها. وأقصد بانطيني قيمتها لا أقصد البيعية، أقصد وفاء دينك لي. والوفاء الدين بنحوين، إما بنفس الذي في ذمتك وهو الحنطة، وإما ببدلها. ولأننا مسافرون فالحنطة غير متاحة لك فتنطيني بدلها، ليس هو بيع وإنما استيفاء دين. إذا استيفاء دين لم يجوز في محله أو لا؟
لا،
لم يجوز في، مو في محله. متى يكون لم يجوز في محله؟ إذا كان إرادة الأحسنت، وهو حسن، وهو حسن بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة. هذا المبنى الأول. أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عنه، أو أن نقول أن دليل لا تبع بل لا تبع قبل القبض، أو بل لا بل النهي عن بيع ما لم يقبض يشمل شنو؟ يشمل مطلق الاستبدالات. إذا يشمل مطلق الاستبدالات وهذا وإن كان على نحو شنو؟ على نحو الاستيفاء أو على نحو الكذا، فيكون منهيا عنه، فيكون لا يجوز. لا يجوز إذا كان بقصد البيعية فهو المصادق بيع ما لم يقبض. أو نحمل دليل لا تبع قبل القبض، أو لا تبع البلي ما بلي لا تبع المبيع، أو لا بلي لا تبع المبيع قبل قبضه، لا تبعني مطلق الاستبدالات ومطلق المعاملات، فأيضا يشملها، لا يجوز. اكتب إذا شوي دخت، اكتب. إيش تكتب؟ لو طالبه لو طالبه بقيمة الطعام في البلد أو في بلد غير العقد، وتراضيا، لو طالبه بقيمة الطعام وتراضيا، ذهب الطوسي بعدم الجواز، ذهب الطوسي بالحرمة، قال حرام لا يجوز. ليش؟ انت بعد اكتب، انا مو يمي هاي بعد. لماذا؟ لانه كانه باع ماله قبل قبضه للبايع نفسه، كانما باع الحنطة لمن؟ للبايع قبل قبضها. ما يصير. وذهب المصنف إلى تحسين ذلك. إيش قال؟ قال هو حسن، ما ذكره الطوسي حسن. بمن؟ حسن على أحد المبنيين. المبنى الأول، المبنى الأول أن مطالبته كانت بمثابة بيع ما له، بيع ما له من الطعام. إذا كان مطالبته بقصد بيع ما له من الطعام يكون من مصادق بيع ما لم يقبض، بيع ما لم يقبض. أنا أريد أقول شيء هنا شوي انتبهوا إليه، شوي انتبهوا إليه. لا تبع ما لم يقبض، هذا الدليل اللي احنا بيناه في 9 روايات، تذكروه لو لا؟ لا تبع ما لم يقبض. هل هذه الأدلة تختص بالمبيع الشخصي أو المبيع المبيع الكلي ما في الذمة؟ ما صار سؤالي واضح؟ لا تبع قبل أن تقبض. فالأخ اشتريت منه حنطة، يقول المولى لا تبعها قبل أن تقبضها، اقبضها بعدين بيعها. هذا لا تبع ما لم تقبض يختص بالأعيان الخارجية أو يشمل حتى الكلي في الذمة؟ أنا اشتريت من عنده شنو؟ طنن من الحنطة، طنن. هل يشمله المنع أو لا يشمله المنع؟ فإذا بنينا أن النهي عن بيع ما قبل القبض يشمل الكل، فيكون عدم الجواز حسن. إذا قلنا المنع من البيع قبل القبض يختص بالجزئي فلا يكون حسن، عدم الجواز يكون حسن. ليش؟ لأن هذا الذي في ذمتي أمر كلي، والأمر الذي في الذمة لا يشمله المنع. إذا توصل له لا، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أن المنع الوارد لا يختص بالبيع وإنما يشمل مطلق الاستبدالات. شوفوا عبارته، وهو حسن، مو شي قال وهو حسن، بناء على إرادة بيع ما في ذمته. يعني الرواية لم تكن خاصة بمن؟ بالأعيان، وإنما بال ما في الذمم، فبيع ما في الذمم أيضا منهي عنه. إذا كان كذلك فعدم الجواز الذي قال به الطوسي في محله، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عنه. أما راح يتراجع، أما لو جعلنا النهي عن خصوص البيع، قلنا النهي خاص بمن؟ لا تبع قبل قبضك، ويختص بمن؟ بالبيع. أما لو جعلنا النهي عن خصوص البيع ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا، بل احتمل كونه مثمنا والسلم ثمنا، فلا وجه للتحريم. الرواية شنو قالت؟ لا تبع، لا تبع، لا تبع، خصوص لا تبع. أما أنا في المدينة قلت له للشيخ كمال، شيخنا مو عندي حنطة يمك؟ عندي حنطة يمك لو لا؟ ها؟ عندي حنطة يمك، أنا أجعل، اسمعوا، أجعل الحنطة التي عندك ثمن لدراهم تعطيني، فيصير الدراهم، يلا يصير الدراهم مبيع والحنطة ثمن، فأصير أنا مشتري لو بايع؟ لا إله إلا الله، شنو صرت؟ مشتري للدراهم مو بايع للحنطة. فإذا مشتري للدراهم ف
فلا أكون ممن باع قبل قبضه وإنما اشترى قبل قبضه فلا يشمله النهي. والله العظيم ما أدري واضح له ولا هذا ما صار واضح. فجعلت اسمع جعلت الحنطة التي في ذمته شنو ثمنا والدراهم مثمنا فأصير ممن اشترى لا ممن فلا يشملني النهي.
أما لو جعلنا النهي عن خصوص البيع ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا، يعني ما أخلي الدراهم ثمن وإنما صارت الدراهم شنو مثمن، بل احتمل كونه كون ضمير لمن يرجع القيمة كونه مثمنا والسلم ثمنا، يعني الحنطة صارت شنو صارت ثمن، فلا وجه للتحريم. ليش لا وجه للتحريم؟ لأنه أنا صرت مشتري وليس بائع، والنهي ورد على من من باع قبل قبضه فهو منهي عنه، أما أن اشتريت قبل قبضه ومن اشترى قبل قبضه لا إشكال فيه فلا وجه للتحريم. هذا الاحتمال شنو الثالث، هذا الاحتمال الثالث. وقلنا كم احتمال؟ إما أن نعتبر شنو مولانا، إما أن نعتبر إيش قلنا، إما أن نعتبر أنه ماذا البلي أن المنهي هو ماذا بيع ما في الذمة مطلقا فيكون لا يجوز شنو مولانا في محله، أو يكون لا تبع مطلق الاستبدالات فيكون لا يجوز في محله. أما على الاحتمال الثالث أن نجعل هذا ثمنا وذاك مثمنا فالاحتمال فهذا لا يجوز لا يكون صحيحا، فلا يجوز لا يكون صحيحا. لكن الإنصاف يقول لكن شيخنا اسمعوا، يقول أنا أول مرة أسمع الدراهم تصير مثمن والحنطة تصير ثمن، يقول أنا أول مرة أسمع. لكن الإنصاف ظهور عنوان القيمة وين؟ في الدراهم، ظهور عنوان القيمة في الثمنية، في الثمن يعني في الدراهم، فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع. يعني أنت تكون ممن باع فيكون كلام الطوسي في محله لو مو في محله فمنع الطوسي في محله. خصوصا إذا كان من النقدين، خصوصا إذا كان دراهم، فإذا صار دراهم شلون تسمي سيدنا أنا هاي الدراهم مثمن والحنطة ثمن، شنو هاي منصرف في الثمن شنو النقدية، هذا النقد اللي تعطي هذه الفلوس، فإذا كان هو ينصرف إليها أنها ثمن فكأنك بعته، وما دام بعته فيكون ممن باع قبل قبضه فيكون المنع الذي قاله الطوسي في محله. وعن جماعة منهم وأما إذا لم يرضى المسلم إليه، هذا إذا تراضيا لا يجوز، إذا تراضيا لا يجوز. أما إذا لم يرضى المسلم إليه بالمدينة قلت له ها انطيني، ففي جواز إجباره على ذلك قولان. مشهور يقول كلا لا يجوز إجباره، العلامة قال يجوز إجباره. تراضي يا أخو تراضي، قلنا تراضي يجوز، قلنا لا ما يجوز. ليش؟ لأن من المصادق من باع قبل قبضه مو شلولة. هنا لو لم يتراضي قال له أخوي انطيني، قال له ما أنطيك، ارجع للنجف أنطيك، أنا بالنجف بعت لك، أنا بالنجف بعت لك، بالنجف أنطيك، مدينة ماكو، فهل يجب علي، هل يجوز لي أن أجبره أروح للحاكم تعال هذا شوية كذا؟ يقول المشهور لا لا. لماذا؟ يقول ففي جواز إجباري على ذلك قولان، المشهور كما قيل العدم، يعني عدم جواز إجباره. ليش؟ لأن الواجب في ذمته هو شنو مو القيمة، طعام، يقول أنا أعطيك حنطة
يقول لا اعطيني الفلوس انا وين اوديها؟ يقول انا مو مجبور اعطيك شنو فلوس، انا مو مجبور اعطيك فلوس، انا مجبور اعطيك شنو حنطه، والحنطه وين؟ بالنجف. لان الطعام الذي يلزمه عفوا. وعن جماعه منهم العلامه في التذكره قال الجواز، يعني يجوز لي ان اجبره، يجوز لي ان اجبره. ليش؟ لان الطعام الذي يلزمه دفعه شنو؟ معدوم، طعام ما موجود. لما الطعام ما موجود فيتحقق بدله، شنو بدله؟ قيمه، خلص قيمه. لان الطعام معدوم فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه تسليمه فيه. يقول حتى بالنجف لو كان الطعام معدوم شنو كان عليه ان يدفع لك اول رمضان؟ قيمه. كما لو كان الطعام في بلد العقد اذا عدم تنتقل الذمه الى القيمه، تعتبر نفسك في المدينه الطعام معدوم فينتقل لمن؟ الى القيمه. هذا ما ذكره العلامه وتوضيحه أن الطعام قد حل. حل وين؟ حل وقته أول رمضان. أن الطعام قد حل والتقصير من المسلم إليه. ليش إجى للمدينة؟ كان قاعد بالنجف ويطيني الحنطة، هو إجى للمدينة. من إجى للمدينة شنو؟ عجز نفسه. لما عجز نفسه يجوز لنا أن نطالبه بمن؟ ما بيشي مو شي جديد. توضيح هذا أن الطعام قد حل والتقصير من المسلم إليه. من المسلم إليه؟ من عليه الطعام. حيث إنه لو كان في ذلك البلد، يعني لو ما مسافر حيث إنه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر، وإلا دفعه إلى وليه أو الحاكم أو عزله. يقول كان يمكن له قبل أن يجي إلى المدينة المنورة شو يسوي؟ لو يروح يط الطعام إلى وكيلي أو إلى وليه أو إلى الحاكم أو يعزله، يقول يا أبا طعامك موجود بالنجف فليس معدوما، فإذا ليس معدوما شنو مولانا؟ يلا فلا يجب عليه أن يجبرني. أما إذا أنا ما عزلته ولا أطيت للنائب ولا أطيت للولي ولا وسافرت، يعني عجزت نفسي، فيطالبني بالقيمة لأنه هي الممكنة. واضح؟ وكيف كان فتعذر البراءة مستند إلى غيبته. فتعذر البراءة يعني شنو؟ هل مطالبتي بالمال حق عليه أو هو شنو؟ أو هو بريء من مطالبة المال؟ هو مطالب بالطعام وليس بالمال، هل بريء ذمته؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه سافر، فكان لابد أن شنو؟ يبقى وين؟ وكيف كان فتعذر البراءة مستند إلى غيبته. غيبتي عشان اكتب هنا أنا سفره. فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذ، بلد الاستحقاق. وقد يتوهم أنه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن كان أزيد قيمة، كما سيجيء القول بذلك في ماذا؟ في القرض. هذا سنبينه، والحمد لله رب العالمين.